بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. بحمد الله أنهينا العنوان الثالث من عناوين من العناوين الأربعة التي طرحها سيدنا المصنف قدس سره في التمهيد. التمهيد يشتمل كما تقدم على أربعة عناوين. العنوان الأول والثاني يرتبطان بهوية العلم، علم الوصول. الأول كان هو تعريف علم الوصول، والثاني موضوع علم الوصول. العنوان الثالث الحكم الشرعي وتقسيماته. وقد ذكر المصنف رحمة الله عليه ثلاثة تقسيمات للحكم الشرعي: التكليفي والوضعي، الواقعي والظاهري، المجعول بنحو القضية الحقيقية، والآخر مجعول بنحو القضية الخارجية. العنوان الرابع تقسيم المباحث الوصولية وتنسيقها. تقسيم المباحث الوصولية كان عند القدماء بنحو من الأنحاء، لكن عموما نجد أنهم في بداية علم الأصول يبحثون، بعد بحث مجموعة من المقدمات يبحثون مباحث الألفاظ، ثم ينتقلون إلى مباحث الأمارات والأدلة القطعية والاستصحاب. على كلام فيما يظهر منهم أن الأصول العملية ما هي مرتبتها، هل لديهم مرتبة متأخرة للأصول العملية أو ليس لديهم مثل هذا التصور عن الأصول العملية. الشيخ الأنصاري قدس سره الشريف الذي لم يؤلف في مباحث الألفاظ، نظرته إلى تقسيم المباحث الأصولية هي أننا في البداية نبحث مباحث الألفاظ، ثم بعد ذلك نبحث عن القطع، ثم الظن، ثم الشك، ثم التعارض. صاحب الكفاية رحمة الله عليه جرى على هذا النسق، لكن مع تبويب واضح وجلي وتبويب دقيق من قبله. أولا بحث مجموعة من المقدمات، 11 أمر هن مقدمات، يتناول فيها في الأمر الأول هوية العلم، ثم مباحث اللفظية من قبيل الواضع وأقسام الواضع، هناك بحث المشتق والحقيقة الشرعية والصحيح والأعم. وعندما دخل إلى مباحث علم الأصول قسمه إلى أولا مباحث الدليل اللفظي، جعلها في خمسة فصول أو خمسة أبواب، ثم انتقل إلى مباحث الأمارات قدم لها بالقطع، مباحث القطع جعلها مقدمة لمباحث الأمارات، ثم بعد ذلك بحث مباحث الوصول العملية. والأمر الأخير والثامن، والذي هو الثامن في مسائل علم الوصول أو أبواب علم الوصول، التعارف. وما فعله قدس سره أفضل مما فعله أستاذه الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري جعل التعارض من الخواتم خاتمة لعلم الأصول، مو في صميم القواعد الأصولية، بينما صاحب الكفاية عليكم السلام جعل التعارض داخلا عليكم السلام في صميم المباحث الأصولية. هذا صاحب الكفاية، والذي جرت عليه بعده معظم المدارس الأصولية والباحثون الأصوليون، إلا أن تلميذ صاحب الكفاية المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه، قال نعم نبحث الألفاظ أولا، ثم بعد ذلك لابد أن نجعل بابا مستقلا للأدلة العقلية، باب الملازمات العقلية، ونقسمها إلى مستقلات وغير مستقلات عقلية، يعني الدليل العقلي. ثم بعد ذلك ننتقل إلى بحث الحجج والأمارات، ثم بعد ذلك ننتقل إلى بحث الأصول العملية، ثم التعارض. الفارق الذي أوجده طبعا، وهو يعتقد الشيخ الإصفهاني أن أول قواعد لابد أن تبحث هي الأدلة العقلية، لأن شرافتها وفضيلتها أسمى من غيرها، تؤدي بك إلى القطع ولا مجال للشك فيها إن قلنا بها، إن قلنا بحجيتها. لكنه بل ولذلك هو ألف في هذا المضمار، قدس سره، ألف الأصول على النهج الحديث، لكن لم يتم، دار قليل وتوفي رحمة الله عليه. تلميذه الشيخ المظفر ألف أصول المظفر على هذا الأساس، لكنه قدم الأدلة الشرعية على الأدلة العقلية. والميزة التي امتاز بها هذان العلمان، الميزة هي أنهم فصلوا الأدلة العقلية عن الأدلة اللفظية، بينما كان الدليل العقلي يبحث استطرادا في داخل الدليل الشرعي، وهذه ميزة تحفظ لهما رضوان الله تعالى عليهما. عندما وصل الأمر إلى السيد الخوئي رحمه الله، السيد الخوئي قال أنا أقترح تصنيفا جديدا لعلم الأصول، لكن هو لم يجري عليه، هو قسم مباحث علم الأصول بهذا النحو، لكنه جرى على مباحث على التقسيم الذي صنعه صاحب الكفاية الذي سار عليه المحقق الآخر. التقسيم الذي استحدثه السيد الخوي قدس سره، قال نحن عندما نبحث عن الحكم الشرعي، إما يوجد لدينا قطع وجداني بالحكم الشرعي، أو علم تعبدي به، أو لا يوجد، وإنما هناك شك ونرجع فيه إلى الأصول العملية. ذن ثلاثة. فإذا كان عندنا قطع، القطع يحصل ببركة الأدلة العقلية، فإذا البحث الأول نسميه الملازمات العقلية، هذا واحد. اثنين، العلم التعبدي مو العلم الوجداني، وهذا يجعل له بحثان. البحث الأول صغريات الظهور، صغريات الظواهر، ظهور الأمر في الوجه وظهور النهي في الحرم، ظهوره إذا في المفهوم يعني الانتفاع عند الانتفاع، وكل في العموم، واسم الجنس الذي لا يشتمل على القيد ظهوره في الإطلاق، وهكذا. هذه مباحث صغريات الظهور، هذه نجعل لها بحثا أولا. وفي البحث الثاني في العلم التعبدي نبحث عن الكبريات، كبريات حجية الظهور، حجية خبر الثقة، الكبريات نبحثها هناك. أيضا يبحث هناك الإجماع، يبحث هناك السيرة، عليكم السلام ورحمة الله. فإذا وبالتالي البحث الأول الأدلة العقلية، ثم الظواهر كصغريات، ثم كبريات العلم التعبدي، صغريات الثاني صغريات العلم التعبدي وكبريات العلم التعبدي، هذا البحث الثالث. هذا اثنيناتهن أبحاث العلم التعبدي. الثالث أبحاث الشك، حينئذ لا نعلم بالحكم الشرعي لا وجدانا ولا تعبدا، ماذا نفعل؟ سوف نبقى نحن والشك بالحكم الشرعي، ما هو مآلنا؟ الأصول العملية. والأصول العملية أيضا على قسمين، شرعية وعقلية. الشرعية في علم الأصول فقط اثنان، البراءة والاستصحاب. والسيد الخوي رحمه الله يعتقد أن الاستصحاب من الأمارات، كن نشيله ونخلي بعد، وهي الأمارات وهي خبر الثقة، حينئذ ينحصر الأصل العملي الشرعي بالبراءة. وأما الأصل العملي العقلي، الاحتياط في موارد العلم الإجمالي والتخيير في موارد الأقل والأكثر. هذا يصير البحث الخامس، الفصل الخامس في علم الأصول. والفصل السادس هو التعارض. هذا هو تقسيم علم الأصول عند سيد الخوئي رحمه الله، لكنه لم يؤلف ولم يدرس على هذا الأساس، وإنما سار على النسق الذي ألف عليه صاحب الكفاية. عندما وصل الأمر إلى سيدنا الشهيد رحمة الله عليه، السيد الشهيد لديه اقتراحان في تصنيف المباحث الوصول، والذي ألف عليه في الحلقات هو أحد ذينك الاقتراحين، لكنه في أبحاثه العليا جرى على ما جرى عليه الأعلام، لأن قناعته بهذا التصنيف إما وجدت متأخرة، وإما الجو العام اقتضى منه أن يمشي على ما مشى عليه الأعلام في تصنيفه. في يومنا هذا بعض الأساتذة في أبحاث الخارج يجدون أن تصنيف السيد الشهيد رحمة الله عليه هو التصنيف الأوفق علميا في علم الأصول وفق وظيفة علم الأصول، ولكن مراعاة للجو العام في تصنيف علم الأصول، ومراعاة لسهولة مراجعة الطالب لأبحاث الأصولية، ساروا على التقسيم المتعارف في علم الأصول. المهم، سيدنا المصنف لديه اقتراحان في تقسيم علم الأصول، وسار على أحدهما في الحلقات. الذي سلك عليه في الحلقات هو التالي: قسم مباحث علم الأصول الأساسية الأصلية، قسمها إلى أدلة محرزة وأصول عملية. والأدلة المحرزة التي تنتهي بك إلى اكتشاف الحكم الشرعي، هذه الأدلة المحرزة لا بد أن تبحث فيها في قسمين: تارة يكون الدليل المحرز شرعيا وأخرى عقلا، والدليل الشرعي لا بد لك أن تبحث فيه في مباحث ثلاثة، فتارة تبحث عن دلالته، وهنا نبحث عن دلالات الأمر والنهي وأدوات العموم وأدوات المفهوم وأدوات الإطلاق، هنا نبحث في بحث الدلالات، ثم ننتقل لنبحث عن مثبتات صدور الدليل الشرعي. من قال أن هذه الدلالة التي فهمناها من الدليل، من قال أنها صادرة من المعصوم؟ نبحث عن إثبات صغر الدليل الشرعي، كون هذا الدليل قد صدر من المعصوم. وإثبات الصدور من المعصوم تارة يكون من خلال الإثبات التعبدي، وتارة من خلال الإثبات الوجداني الذي يكون بالاستقراء. هذا بحث ثاني في الدليل الشرعي. والبحث الثالث في الدليل الشرعي أن يبحث في الدليل الشرعي عن حجية الدلالة. هذه الدلالة التي عيناها وشخصناها في البحث الأول، من قال أن فهمنا حجة لها، أن هذه الدلالة يرضاها الشارع ويمكن ويقبل أن نعتمدها في مقام الاستنباط؟ هذه أبحاث الدليل الشرعي، وهذه الأبحاث أعم هذه الأبحاث من الدليل الشرعي اللفظي وغير اللفظي. هذا كله في القسم الأول من الأدلة المحرزة. ثم انتقل بعد ذلك إلى الأدلة العقلية، وقسمه إلى صغرى وكبرى، أيضا إلى صغريات الدليل العقلي. العقل، هل يتوصل العقل إلى وجوب المقدمة إذا توصل إلى وجوب ذيها؟ وهل أن العقل يستنتج حرمة اللعب إذا استنتج وجوب الصلاة، يعني حرمة الضد، وهكذا؟ هذه الصغريات ثابتة أو ليست ثابتة؟ البحث الثاني الكبرى، من قال أن الدليل العقلي حج؟ هذا لابد أن نبحث أيضا. فإذا أنهينا الدليل العقلي، تم بذلك بحث الدليل المحرز، ووصل الكلام حينئذ إلى الأصول العملية. في باب الأصول العملية، السيد الشهيد يبحث أربعة أصول عملية من دون تقسيم لها. نعم، في كل أصل عملي يبحث أولا عن مقتضى العقل، الأصل العملي الأولي، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الأصل العملي الشرعي. ويبحث الأربعة من براءة واحتياط في مواد علم إجمالي والتخيير عند الدوران بين المحذورين، مباحث الأقل والأكثر، هل نقول بالبراءة أو نقول بالاحتياط، ثم أخيرا الاستصحاب. بعد الانتهاء من هذين القسمين، من هذين البابين في علم الأصول، الأدلة المحرزة والأصول العملية، نأتي إلى باب مهم جدا في علم الأصول، وهو التعارض. والتعارض قد يكون بين الصنفين، وقد يكون في داخل كل صنف، فقد تتعارض أمارة مع أمارة، ويتعارض أصل مع أصل، فضلا عن التعارض بين الأمارة والأصل. قال هذه مسائل علم الأصول، وهذه المسائل أصولية، لأن ضابطة علم الأصول، لأن ضابطة المسألة الأصولية تنطبق عليها، على كل هذه المسائل، فإنها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. نعم، قدم لهذه العناصر المشتركة التي هي عناصر أصولية، قدم لذلك بحث القطع، فإن حجية القطع عنصر مشترك نحتاج إليه في باب الأصول، علم الأصول، وفي باب علم الفقه، إذ من دون حجية القطع النتيجة التي ننتهي إليها في علم الأصول لا قيمة لها حتى لو كانت قطعية، والنتيجة التي ننتهي إليها في باب الفقه لا قيمة لها حتى لو كانت قطعية، إذ إن القطع ليس بحجة. إذن لابد من إثبات حجية القطع، فنبحث عن حجية القطع. قدم للبحث حول العناصر المشتركة البحث عن حجية القطع، وهي عنصر مشترك في الأدلة المشتركة نفسها، في الأدلة في القواعد الأصولية وفي غيرها، ولذلك هي من المبادئ. ثم إنه قبل هذه المباحث قدم مقدمات سماها بالتمهيد. هذا المقترح هو الذي جرى عليه عند تصنيفه لعلم الأصول، تصنيفه للحلقات. هناك مقترح آخر، طبعا هذا المقترح سماه أنه تصنيف علم الأصول على أساس نوع الدليل، وهناك مقترح آخر قال يمكن أن نصنف علم الأصول على أساس نوع الدلالة، فإن الدلالة قد تكون شرعية وقد تكون عقلية، الدليل الشرعي دلالته شرعية، وقد تكون عقلية وقد تكون استقرائية وقد تكون تعبدية. نبحث الأمارات هنا، هاي التعبدية أيضا منها الأصول العملية، أيضا من حجة تعبدا، هذا أصل عمل، وهذه الدلالة في الأصل العملي لا تريد أن تثبت حكما شرعيا، وظيفة عملية، تلاحظون. فإذا دلالة شرعية، دلالة عقلية، دلالة استقرائية، ثم أيضا بحث عن دلالات الحجج والأصول العملية، ثم انتهى بعد ذلك إلى التعارض. هذا تقسيم لعلم الأصول، لكن على أي أساس؟ على أساس نوع الدلالة. هو قال قدس سره في أبحاثه العليا، هو قال أنني يمكن أن أختار المقترح الأول ولا إشكال علمية فيه، أقدر أختار المقترح الثاني ولا إشكال علمية فيه، بينما ويعتقد أن هناك محاذير علمية في تقسيم السيد الخوئي، التصنيف الذي اقترحه السيد الخوئي. خب سيدنا، لماذا اخترت اقتراح نوع الدليل، التقسيم على أساس نوع الدليل؟ قال هو الأوفق بوظيفة علم الأصول، الأوفق بعلم الأصول كعلم لا علاقة له بالفقه، كعلم قائم بنفسه، هو المقترح القائم على أساس، التصنيف القائم على أساس نوع الدلالة، بينما الأوفق بوظيفة علم الأصول وهي مقدمة للاستنباط ومقدمة لتحديد الأحكام الشرعية، علم آلي، الأوفق بهذا العلم الآلي هو المقترح الذي جريت عليه في كتاب الحلقات، هذا هو المقترح الأفضل. لأنه أنت في عملية الاستنباط. أول ما تروح إلى الدليل الشرعي والدليل العقلي، إن لم تجد حينئذ تذهب إلى الأصل العملي. حينئذ أنت سترى أيضا التعارض بين هذه الأدلة والقواعد. فإذا الأوفق وفق دور علم الأصول هو التقسيم على أساس نوع الدليل، وهذا هو الذي جرى عليه قدس سره. ولذلك قال: تنسيق البحوث المقبلة. وسوف نتحدث فيما يلي وفقا لما تقدم في الحلقتين السابقتين عن حجية القطع أولا باعتباره عنصرا مشتركا عاما، عنصر مشترك عام. نعم، أنت تحتاجه في مباحث الأصول وغيرها. في مباحث الأصول تنتهي إلى القاطع، من قال أن القطع حجة؟ لازم نثبت ذلك. في كل قاعدة أصولية تحتاج إلى أصل مسلم، وهو أن النتيجة التي سوف تنتهي إليها وهي حجية القطع، وهي القطع بهذه القاعدة، لابد أن يكون القطع حجة. أنت في الفقه هم تحتاج إلى ذلك. زين سيدنا، ماذا تعتقد؟ أن بحث حجية القطع بحث أصولي وهو من المسائل الأصولية أو لا؟ في أبحاثه العليا يصل إلى نتيجة أن مباحث القطع، أن حجية القطع ليست بحثا أصوليا خارجة عن بحث عن مسائل علم الأصول. هذه من المقدمات، من المبادئ التي لابد أن نأخذها حتى نصل إلى نتائج تفيدنا في علم الأصول، وإلا هي ليست بأصولية. من المقدمات، بل من المقدمات والمبادئ، وإلا هي ليست أصولية.
داخل في التعريف؟
ها؟
داخل في التعريف.
يعني هذا مو بس خاص، بلي هذا مو بس خاص بعلم الأصول، ولذلك هي هناك كلام كيف نخرجها، مثل السيد الشهيد رحمه الله وعدة من علمائنا الذين يجدون أن الضابطة الأساسية، القواعد الممهدة للدخول في علم للاستنباط الحكم الشرعي، تشمل مباحث القطع، حجية القطع، كيف نخرجها؟ هذه من بعضهم يعتبرها من الإشكالات على التعريف. بالنتيجة راح تبقى حجية القطع داخل سيد الشهيد ببعض القيود التي ذكرها في تعريفه المختار له في أبحاثه الخارج، يخرج حجية القطع. لا، هناك بعض الإضافات، هناك بعض القيود التي أضافها، وعن طريق تلك القيود يخرج، وإلا هي عنصر مشترك. فقط كونها عنصر، فقط التعريف بالعنصر المشترك يجعلها شاملة، مع أنه يعتقد بأنها ليست من مباحث علم الأصول. ثم عن العناصر المشتركة التي تتمثل في أدلة محرزة، وبعد ذلك عن العناصر نتحدث عن العناصر المشتركة التي تتمثل في أصول عملية، وفي الخاتمة نعالج حالات التعارض إن شاء الله. خاتمة مو معناها خارج عن المباحث الأصولية، لا، هي جزء من المباحث الأصولية. طيب، إلى ندخل العناصر المشتركة.
سيدنا العفو، بس هذا لفظ عام بعد المشترك بديف إلى لو
لا مقصود. أكو عناصر مشتركة. شوف، لاحظوا الأدلة المحرزة كلها عناصر مشتركة، لكنها خاصة باكتشاف الحكم الشرعي. والأصول العملية التي نذكرها في علم الأصول كلها عناصر مشتركة، لكنها خاصة بمعرفة الوظيفة العملية بصورة مباشرة، لأن تحديد الوظيفة العملية تارة بصورة مباشرة وتارة بصورة غير مباشرة. الصورة المباشرة الأصول العملية، غير المباشرة الأدلة المحرزة. لأن الأدلة المحرزة تكتشف من خلالها الحكم الشرعي. فإذا اكتشفت الحكم الشرعي حينئذ تحدد وظيفتك العملية تبعا لما اكتشفته. فهذه قواعد وهذه أدلة، لكن خاصة بمورد اكتشاف الحكم أو تسجيل الوظيفة العملية. حجية القطع أعم منهما، فإننا نحتاج إليها في باب اكتشاف الحكم وفي باب تسجيل الوظيفة العملية وتحديدها. ولذلك قال عام، عنصر مشترك عام، قصد عام يعني أعم من الصنفين معا، بل أعم من القواعد الأصولية، لأننا نحتاج إليه في كل النتائج الفقهية. العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، أولا نبحث حجية القطع، ثم الأدلة المحرزة، ثم الأصول العملية، ثم حالات التعارض. البحث الأول حجية القطع. في بحث حجية القطع أربعة عناوين. أولا أصل الحجية، ما هو رأينا فيها؟ ثانيا العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي له مكانين، المكان الأول في مباحث القطع، والمكان الثاني في الأصول العملية، وهناك مناسبة لكل واحد من البحثين في مكانه الخاص به. البحث الثالث قطع القطاع والكثير القطع، يعني والتي قطوعاته لا تكون قطوعات موضوعية. والبحث الرابع التجر. المصنف صير هذه الأبحاث الأربعة في عناوين ثلاثة، فإنه جمع بين البحثين الأخيرين الثالث والرابع في عنوان واحد، بحث القطاع، قطع القطاع والتجر. لا بد أن نبحث إذن هذه الأبحاث الأربعة. أولا البحث الأول حول أصل حجية القطع. كيف نفسر حجية القطع؟ وتنطلق أهمية هذا البحث من خلال مسلك حق الطاعة، فإن السيد الشهيد رحمه الله له تصور مختلف عن حجية القطع، يختلف عن تصور المشهور لحجية القطع. وهنا نشأ مسلك حق الطاعة عند المصنف قدس سره الشهيد. أجعل هذا البحث أساساً في مجموعة من النقاط، اليوم راح نأخذ بعضها إن شاء الله ونكملها في يوم غد. النقطة الأولى ما هو معنى حجية القطع، ومن هو الذي يحكم بها بحجية القطع؟ أما معنى حجية القطع، حجية القطع فيها جانبان، وهذان الجانبان موجودان حتى في غير القطع، نريد أن نثبتهما لخبر الثقة وللظهور ولغيره من الأدلة. إذن الحجية التي نبحث عن ثبوتها للقطع لها جانبان. الجانب الأول نسميه بالتنجيز أو قل المنجزية، والجانب الثاني التعذير أو قل المعذر. التنجيز هو لزوم الامتثال واستحقاق العقوبة على المخالفة، والتعذير عدم وجوب الامتثال وعدم استحقاق العقوبة على المخالفة. هذا هو معنى حجية القطع، والحاكم بهما العقل. الحاكم بالحجية يعني بالمنجزية والمعذرية من هو؟ العقل. فإن العقل يحكم بمنجزية القطع ويحكم بمعذريته. العقل يحكم بأنك إذا قطعت بحكم شرعي كان لزاما عليك أن تطيل، لست مخيرا وليس لك الأمر وليس لك الخيار، أنت ملزم أن تطيل. فإن تخلفت استحققت العقوبة، هذا ما يحكم به العقل. العقل يقول أقدم، إن تأخرت، إن لم تمتثل، إن عصيت، كنت مستحقا للعقوبة، تعاقب أو لا الله أعلم، ذاك أمر آخر، تستحق العقوبة. العقل يحكم بذلك. كما يحكم العقل بأنك إذا قطعت بعدم ثبوت حكم تكليفي في اللوح المحفوظ، يعني لا يوجد لا وجوب ولا حرمة، أنت معذور، يعني لا يجب عليك أن تمتثل أبدا، أنت بالخيار قطعا، ولو ظهر لك في يوم من الأيام في يوم القيامة لو بان لك الوجوب هو الواقع أو الحرمة هو الواقع، فأنت لا تستحق العقوبة، القطع معذر لك. إذن القطع منجز عندما يتعلق بتكليف إلزامي، ومعذر إذا تعلق القطع بعدم تكليف إلزامي. وهذه المنجزية والمعذرية، هذه الحجية، القدر المتيقن منها والمسلم منها هو في القطع في التكاليف المعلومة، أما غير ذلك محل للكلام، سوف يأتي بحث. ها؟
أي عقل هو؟ أي عقل هو؟ حصتي وحصتك من العقل أو عقل خاص، باعتبار بأن العقل يغلب.
نعم.
العقل مغلوب.
نعم. شيخنا، هذا الحجية هي من مدركات العقل العملي. الحجية من مدركات العقل العملي. أنت من فسر الحجية وتفككها راح تشوفها من مدركات العقل العملي. يعني شنو مدركات العقل العملي؟ يعني العقل يحكم بحسن الطاعة، وأن العقوبة عندما تخالف ليست قبيحة أيضا حسنة، هذا معنى حكمه بالتنجيز. التعذير أيضا كذلك. الحجية في طرفيها من مدركات العقل العملي، وحينئذ مدركات العقل العملي من هو الذي يحكم بها؟ هو العقل البشري. هذا العقل البشري إحنا ندعي أن هذا ثابت لكل عقل، قد واحد يمنى يسرى يدعي أن لا وجود لمثل هذا الإدراك عنده، ذاك شأنه، المهم أننا من خلال عقولنا، وهذا ما نجده عند أغلب الناس، وهذا تدرون يعني عرضه على العقل، حتى لو لم يكن هناك عقلاء في العالم، يعني لو كان إنسان واحد في العالم من دون أن يوجد عقلاء في البين، مو مثل الألفاظ ودلالتها، في البين هذا الإنسان عندما يسأل نفسه ويرجع إلى وجدانه ليجد أنه عندما يقطع بتكليف المولى هل هو ملزم بالطاعة، ولو لم يطع فللمولى حق معاقبته أو لا، يمكن أن يصل إلى نتيجة واضحة جدا. لما نقول من مدركات العقل العملي، يعني عقله يحكم بلا ريب في هذه المسألة، يصل إلى نتيجة واضحة جدا. بعض الناس ما يقبلون هو وعقله، إذا في الواحد يقول عقلي يقول أنا غير ملزم، أنا غير ملزم بالطاعة، أنت غاية ما تذكر له المقربات ومحاولات ومحاولات إثباتك لهذا الإدراك العقل، واللي راح نبحثه كله من هذا القبيل، كل البراهين اللي راح نطرقها ليست براهين، ليس كل الأدلة ليست أدلة برهانية، أدلة وجدانية تنبه الوجدان مو أكثر من ذلك. وهذا أمر ثابت، وجود الوجدانيات ومدركات العقل العملي ما يحتاجهم إلى إنسان متشرع. كانت مثلا كانت مو مسلم الرجل، البعض يقولون مو موحد، والحال هو موحد، كانت عند مباحث العقل العملي من المباحث الرائعة عنده. كانت عندما يأتي إلى مدركات العقل العملي والضرورة والواجب يتحدث عنها بشكل واضح وجلي، وصاحب رؤية وصاحب نظرية، هذا أمر واضح جدا. هذه النقطة الأولى. النقطة الأولى الحجية تعني الجانبين معا، المنجزية والمعذرية، والحاكم بهما العقل، فإن العقل يثبت المنجزية والمعذرية للتكاليف المقطوعة كأقل تقدير في المقام، الأكثر هناك كلام فيها كما سوف يتضح. النقطة الثانية، يقول قدس سره، أيضا هذا من الأمور التي حاول أن يركزها في الحلقة الثانية، أن هذه المنجزية الجانب الأول في الحجية، أن هذه المنجزية ما هو نطاقها؟ هل أن نطاقها واسع أو ضيق؟ شنو معنى واسع؟ يعني تثبت لكل انكشاف للحكم الشرعي. فأنت إذا قطعت به أو ظننت به أو احتملته يكون الحكم الشرعي منجزا عليك، منجزا يعني يجب عليك الامتثال، وإلا فأنت مستحق للعقوبة. هل نطاقها ضيق المنجزية أم عفوا نطاقها واسع أو نطاقها ضيق فلا تشمل إلا التكاليف المقطوعة، وأما التكاليف المظنونة والمشكوكة فغير مشمولة للمنجزية، والمنجزية لا تشملها. ما هو الجواب الصحيح؟ يقول قدس سره: المشهور يعتقدون بتضييق دائرة المنجزية، ويقولون هي خاصة بالتكاليف القطعية. أما أنا فأعتقد بتوسعة هذه الدائرة، وأن المنجزية تثبت لكل كشف وانكشاف للحكم الشرعي. إذا قطعت أو ظننت أو شككت أو احتملت الحكم الشرعي تنجز عليك. وهذه نظرية سماها بمسلك حق الطاعة، أثبتها في أبحاثه العليا بصورة مفصلة، وأيضا بحثها بحثا جيدا إلى حد ما في الحلقة الثانية. اختصارا أقول هو قدس سره هكذا قرب المسألة، أنه مطلقا التكليف منجز، مطلقا القطع منجز أو لا؟ جواب لا. إذا قطعت أنه هنا مدرسة، هذا جدار، قطعنا أن هذا جدار، أي تنجيز في المقام؟ إذن مو كل قطع منجز، القطع بالتكليف، كل تكليف حتى فد واحد يمشي بشارع لا أعرفه ولا يعرفني قال يجب عليك، هذا منجز؟ لا، القطع بتكليف المولى إذن هو المنجز، القطع بتكليف المولى هو المنجز. إذا قلنا الذي ينجز هو القطع بتكليف المولى، إذن المدار هو مولوية المولى، هي التي صيرت القطع بتكاليفه منجزا. إذن حتى نعرف أن تكاليف المولى متى تكون منجزة لابد أن نذهب إلى مولويته ونحلل هذه المولوية ونضعها تحت المجهر لنرى أن هذه المولوية خاصة بحالات القطع أو عامة تشمل الظن والاحتمال أيضا. يقول قدس سره: المجهر مالتي يقول أنها عام وليست خاص، وهذا أمر وجدان، هذا مو أمر برهان. شوف أنت إذا أخوك مثلا تدري يقينا أنه عطشان يريد مي، قد ما تقوم له طبيعي عادي. نعم إذا قال لك أريد مي تقوم مرة، لا ضيف عزيز عندك ما تحتاج إلى أن يخبرك مباشرة، احتمالك مو بس ظنك، احتمالك يخليك تروح تجيب المي وتجي. هذا أمر وجداني. الاحتمال في بعض الأحيان يكفي، هذا تابع لأهمية الطرف المقابل، وأهمية المولى، مولويته نوع مولوية تؤدي إلى لزوم الامتثال والمراعاة حتى في المحتمل من تكاليفه. إذن المدار عندما نقول أن القطع بتكليف المولى منجز، مقصودنا لا بما هو قطع وإنما بما هو انكشاف، الانكشاف هو المنجز أيا كان، قطع أو ظن أو احتمال، أدنى درجات الانكشاف تؤدي إلى التنجيز، وبالتالي كل شيء منجز عليك، كل احتمال منجز عليك. مجرد أن تحتمل حرمة التوتون وجب عليك أن تترك، مجرد أن تحتمل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وجب عليك أن تأتي، لأن المنجزية مو مالة القطع خاصة أبدا، ما تنقطع بما هو انكشاف، فكل انكشاف هو منجز، كل انكشاف هو منجز. إذن دائرة المنجزية واسعة وليست ضيقة. هذا ملخص تقريبه وعرضه قدس سره. النقطة الثالثة، هل يمكن أن نقول بالتخصيص في هذه الدائرة؟ الجواب لا. إذا قلنا بأن الانكشاف منجز، لا يمكن بعد ذلك أن نخصص هذه الدائرة، ما نقدر نخصصها، نقول جاء دليل ليخصص. نعم هناك آلية أخرى وهي التخصص، يعني إذا قال المولى رخصتك في أن تترك امتثال التكليف المنكشف لك، حينئذ حق الطاعة والمنجزية يسقطان، لكن يسقطان لا من باب التخصيص، وإنما من باب التخصص. يعني أن العقل الذي قلنا في النقطة الأولى أنه يحكم بالمنجزية يحكم بمنجزية التكليف المنكشف بشرط عدم ترخيص المولى فيه. لاحظ هذا بشرط، هذا البشرط راجع للموضوع، يعني هكذا سوف يقول العقل: التكليف المنكشف الذي لم يرخص فيه المولى سوف
I don't know.
نعم، العقل من أساسه قيد هذا الحكم بعدم وجود الترخيص. أما النقطة الرابعة، متى يتأتى للمولي أن يرخص في مخالفة التكليف المنكشف بصورة جادة؟ فالجواب على ذلك أن هذا يتأتى للمولى في مورد دون مورد، في انكشاف دون انكشاف، يتأتى بالنسبة إلى التكاليف المنكشفة بالاحتمال أو الظن. فإذن يمكن للمولى أن يرخص في التكاليف المحتملة أو المظنونة. كيف؟ وذلك بجعل حكم ظاهري ترخيصي في موردها كأصالة الإباحة وأصالة البراءة. هذا ممكن، ممكن بلي لأن موضوع هذه الأصول هو الشك. هذا الترخيص موضوعه الشك، ترخيص ظاهري موضوعه هو الشك، فيمكن أن يشرعه المولى. خب أكو تنافي مع الواقع؟ لا، ولا تنافي بين هذا الترخيص الظاهري والتكليف المحتمل أو المظنون، لما سبق من التوفيق بين الأحكام الظاهرية والواقعية. وهذا الترخيص جادا، وليس الترخيص الظاهري هنا هزليا. لماذا يصدق به المولى، يصدق به العبد؟ لأنه يجده من أجل الحفاظ. بل المولى جاد فيه، ليش جاد؟ ضمانا لما هو الأهم من الأغراض والمبادئ الواقعية. لكن هل يمكن الترخيص في التكاليف المقطوعة؟ هذا إن شاء الله سوف يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.
أدلة البراءة إذا نشفت لنا المحتملات من المظنونات بعد الثمرة من حق الطاعة هنا.
يجي في موارد ما إذا لم تكن أصالة البراءة جارية. براحتكم شيخ، براحتكم شيخ. يأتي في كل مورد لا تكون أصالة البراءة جارية فيه، في أي مورد لا تجري فيه أصالة البراءة، مثلا أصالة البراءة أدلتها امتنانية، فإذا لم تجري أصالة البراءة في مورد لأن إجراءها فيه يخالف الامتنان. في هذه الحالة رفعنا اليد عن أصالة البراءة. لا، العقل يحكم بذلك. المولى